بتبين به المرأة، بتبين به المرأة، بس بينونة اسمها بينونة صغرى،
نعم
يعني يقع الطلاق بائنا ولا عدة على المرأة. ولهذا أقول لهذا الأخ لابد لك من عقد جديد، مش لازم العقد يكون عن طريق المأذون ويوثق في الوثيقة، لأن أنت معاك وثيقة، لكن على الأقل تجلس مع أبيها في حضرة الشهود وتقول له زوجني، فيقول لك زوجتك، فتقول له قبلت على الطريقة التي أجريتم بها العقد الأول، وتعد هذه طلق. فإن لم تعقد عليها بعقد جديد هي بانت منك بهذه الطلقة. الغضب الذي كنت فيه ليس له تأثير، لأنه لم يغيب عقلك، وإنما كان غضبا عاديا. الإنسان هو غضبان بتصدر منه تصرفات هو يقصدها، يقصدها في حال الغضب ولا يقصدها في حال الرضا، لكنه قصدها. الغضب الذي لا يقع معه الطلاق هو الإغلاق، لا طلاق في إغلاق، أي الغضب الذي لا يعي ولا يعرف الإنسان فيه ماذا قال ولا ماذا فعل، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، عاشوراء قد يكون يوم الجمعة القادمة، فيعني الأخ مخلص جمال العمارة بيقول هل يجوز صيام يوم قبله أو يوم بعده، أم نصوم عاشوراء فقط؟
هو كما قلنا يعني يجوز صوم عاشوراء وحده،
تمام،
هذا جائز، لكن السنة، خد بالك بين الفرق بين الجائز
نعم
وبين السنة، السنة أو الإمعان في السنة، لأن صوم عاشوراء سنة،
نعم،
الإمعان في السنة أن تصوم يوما قبله، والأفضل من هذا أن تضيف إليه يوما بعده، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. بل الأصل في صيام الجمعة مطلقا ألا يصام منفردا،
جميل،
يصام معه يوما قبله أو يوما بعد، تصوم يوما قبله أو يوما بعده، هذا في الجمعة، لأن الرسول نهى عن صيام الجمعة منفردا، وكذلك نهى عن صيام السبت منفردا. فصيام يوما قبله ويوما بعد يخرجنا من هذه الكراهية، والله أعلم.
أثابكم الله.
فضيلة
الشيخ، هذه سائلة تسأل وتقول: من أتى عليها عاشوراء وهي حائض ولم تقض صيامه، فهل هناك قاعدة لما يقضى من النوافل وما لا يقضى؟
الحائض كما نعلم يحرم عليها الصوم، فإذا كانت قد حاضت في يوم عاشوراء أو أدركها عاشوراء وهي في حال الحيض فالصوم حرام عليها.
نعم.
السؤال: هل يقضى كما تقضى بعض النوافل؟ الأصل أن النوافل لا قضاء فيه، خاصة هذه مستحبات وليست نوافل.
جميل.
صيام يوم عاشوراء ما هوش نافلة يا أخوان.
نعم.
النافلة، ضابط النافلة أن ترتبط بعبادة مفروضة قبلها وبعدها. ضابط النافلة إيه؟ أن ترتبط بعبادة مفروضة قبلها
أو بعدها،
نعم، ترتبط بها ارتباطا وثيقا،
نعم،
ويداوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفعل،
نعم،
فيقال لها سنة ويقال لها نافلة، نافلة يعني زيادة، وسنة لأن الرسول سنها وداوم عليها.
نعم.
صيام يوم عاشوراء مستحب، يعني لا نقول عنه سنة، وإنما الأليق به في المصطلح أن نقول مستحب. لماذا؟ لأن الرسول أمر بصومه أو رغب في صومه. هل داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة ينظر فيها. إن كان قد داوم عليه بمعنى أنه في العشر سنوات التي عاشها في المدينة بعد أن دخل المدينة لم يتركه، فنقول إنه سنة.
نعم.
نقول سنة لمداومة النبي صلى الله وسلم عليه. لكن يبقى هنا السؤال: هل مثل هذه السنن يقضى؟
نعم.
يقضى لمن تركه العذر، يعني من كان مسافرا في عاشوراء أو كان مريضا في عاشوراء أو كانت حائضا في عاشوراء، هل يستحب؟
نعم.
مش هقول يلزمه بقى،
نعم،
لأنه هو لا يلزم أصلا، هل يستحب له أن يقضيه؟ نقول له لا دليل على هذا، لأن اليوم قد فات.
جميل.
واليوم الذي سيصوم ليس هو يوم عاشوراء.
نعم.
ليس هو يوم عاشوراء، لكن نقول إذا كانت المرأة الحائض قد تركت صيام يوم عاشوراء لعلة الحيض وقالت يا رب أنا كنت أود صومه وكنت أريد صومه، ولكن هذا أمر كتبته على بنات آدم، فأنا لأجل الحيض وقد حرمت الصوم على الحائض أفطر، فهنا قد يعطيها الله عز وجل أكثر من أجر الصوم، يعطيها على الفطر أجر الصوم وزيادة، أو يعطيها على صوم يوم آخر مثل هذا الأجر الموظف لصيام يوم عاشوراء وربما يزيد، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
جميل، جزاكم الله خير. يعني نفهم كلام حضرتك إن النوافل هنا نوعان، نوع له سبب ونوع لا سبب له. فالنوع الذي لا سبب له يفوت بانقضاء السبب.
يعني
مثل صيام يوم عاشوراء
ولم يثبت فيه قضاء.
جميل.
بعكس مثلا بعض النوافل الاخرى كنوافل الصلوات
تمام
التي كان يقضيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نفتي بالقضاء من كان يواظب على النافله.
تمام.
يعني لكن لو واحد بيترك النافله ويقضيها لا داعي انت اصلا تتركها.
اذا لا ينتفع بالقضاء هنا.
انت اصلا تتركها.
نعم.
لكن ان كنت مواظبا عليها وفاتتك، الرسول قضى الركعتين بعد الظهر بعد العصر.
نعم.
مع انه نهانا عن الصلاه بعد العصر.
نعم.
قضاها بعد العصر.
نعم.
وثبت في السنه قضاء الركعتين قبل الفجر بعد الفجر.
نعم.
او بعد الشروق. كل هذا ثابت. فقضاء الراتبة، شوف كلمة الراتبة يعني نعم. مرتبة على الفريضة فيها ثبتت فيها نصوص صحيحة.
نعم.
أما قضاء يوم عرفة أو يوم عاشوراء
لا ينتفع بقضاء
فلا أعلم فيه دليلا.
نعم.
لا أعلم فيه دليلا حتى أقول به.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا ومرحبا.
تفضلي حضرتك.
لو سمحت يا دكتور، كنت يعني حلقه قبل كده سمعت لحضرتك برنامج في المبيعات، عشان كده عايز استفسر على شويه يعني فتوتين كده في المبيعات.
اتفضل.
برنامج البيوع النهارده ان شاء الله الساعه 9.
معلش هو السؤال عايز
ان شاء الله. اتفضلي حضرتك.
اتفضل.
دلوقتي لو انا خدت مثلا عموله من يعني البائع والمشتري، دي طب منهم يعرف وطب ما يعرفش، او يعني ما اعرفش مكان هو يعرف ولا لا، حرام عليا ولا لا؟
انت كنت سمسار في المعامله دي؟
يعني هو طلب مني مثلا يعني ابين مثلا جبتها
نعم.
ايوه اديتي خدمه وخدتي مقابل برضا البائع وبرضا المشتري.
معرفش بقى،
تقول في طرف يعرف وطرف لا يعرف.
لا اللي اعطاكي برضاه.
ما هو يعني انا مثلا وصلت الحاجه يعني طبعا هو يعني مثلا انا قلت ثمن الارض مثلا 10، البائع يعني اداني منهم مثلا يعني اللي بيبيع مثلا اداني منهم 2.
ايوه.
ما اعرفش بقى اذا كان المشتري عارف ولا لا ان انا خدت.
مش مهم المشتري، مش البائع اللي اعطاكي.
نعم.
البائع اللي اعطاكي
هو عارف ان انا خدت الثمن كذا،
والبائع يعلم. خلاص لا شيء يا اختي.
طب في سؤال ثاني يا
دكتور. اتفضلي.
دلوقتي لو انا دلوقتي اشتريت قطعه ارض، هي زي الاراضي اللي هي بتاعه الحكومه، الاراضي دي اللي هو القانون بتاع الحكومه الجديد اللي هو بتاع وضع اليد. فاحنا دلوقتي مثلا في اراضي بنبقى واخدينها وزرعينها، الاراضي دي عشان نعرف ناخدها ونزرعها، البدو نفسهم او الناس اللي بناخدها لازم عارف هي مش اراضيهم، يعني احنا كده كده بندفع ثمنها للحكومه بعد كده.
ايوه.
فدلوقتي لو واحد منهم باع قطعه ارض مثلا زي ان هي 10 وطلعت 11 او 12 فدان مثلا، دلوقتي بديله هو من الاول متفقين مثلا ان هي في حدود 10 وقسوها في الاول وقالوا ان هي مثلا 10 او 10 وشويه ومش هناخد على الصفور، فالقياسه الفعليه بينت مثلا انها 12، هي مش اراضيهم يعني، هي حضرتك هم يعني بس عشان يسيبونا ان احنا انت عارف حضرتك.
وبتدفعي ثمنها للحكومه بعد كده؟
بدفع ثمن كامل للحكومه على كل شبر.
امال انت بتدفعي لهم ليه؟ عشان وضع اليد؟
عشان يسيبونا نشتغل فيها، يعني انت عارف حضرتك درجات
انا فاهم القصه.
فحرام عليا لو انا ما ادتلهمش، هي مش اراضيهم.
لا مش حرام عليك، اذا دفعتي ثمنها كاملا للحكومه فلا شيء عليك.
يعني هم دلوقتي مثلا خدوا مني مثلا 10 على اساس ان هم 10
وطلعت 12 وانت دفعتي ثمن ال 12 للحكومه،
وهدفع طبعا للحكومه 12،
يبقى لا باس.
يعني مش حرام عليا انا، يعني الموضوع ده قلقني جدا. يعني
لا مش حرام، لان اصلا هم يبيعون ما لا يملكون ويستغلون مواقف معينه او ادعاءات وضع يد، وبعض الناس بيضطروا يدفعوا لهم عشان يخلصوا منهم. دي هذا اشبه بالاتاوه مش بالبيع، هذا اشبه بالاتاوه، لكن البيع الحقيقي ما يتم بينك وبين الحكومه التي هي مالكه الارض، وطالما هتسددي ثمن ال 12 فدان للحكومه فلا شيء عليك والله اعلم.
طب يا شيخ، انا لي انا شخصيا يعني بالنسبه للسؤال الاول، لا يشترط للمشترين ان يعرفوا انها اخذت عموله ولا لا؟
هي يعني توسطت في عمليه البيع.
تمام.
او خدمت البائع في عمليه البيع. البائع اعطاها عموله.
جميل.
هي ما خدتش من المشتري.
تمام.
لو خدت من المشتري لابد ان تعلمه.
تمام.
انما هي اخذت من البائع.
جميل.
فالبائع اعطاها نسبه من ثمن البيع.
نعم.
واعطاها برضا. المشتري ما تفرقش معاه بقى البائع اعطاها او لم يعطها.
تمام.
لكن هو الا اذا كانت بتمثل بقى على المشتري انها بتادي خدمه.
ايوه.
وما بتاخدش حاجه، ومش هذا فيه كذب.
نعم.
لكن هي لا، هي توسطت في العلاقه، والبائع وجد انها بذلت جهدا وادت له خدمه، يعني هو ما كانش طمعان يبيعها بالعشره فهي بعتها له بالعشره.
نعم.
فادها نسبه لا باس.
نعم.
ودي بنسميها سمسره. او ممكن نسميها وكالة، وكالة بأجر.
نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وصل عبر الرسائل القصيرة، تسأل فيه السائلة وتقول أنها كانت حامل وفترت في رمضان ولا تستطيع القضاء الآن من أجل الرضاعة، فماذا تفعل؟
أفطرت كم يوم؟
لم تقل.
الحامل إذا أفطرت في رمضان لأجل الحمل فيجب عليها القضاء حينما تزول العلة ويزول السبب. السبب كان الحمل،
نعم،
لكن ربما يأتي سبب آخر يمنحها من القضاء وربما من الصوم الجديد، وهو الإرضاع.
نعم،
والعلماء عادة يفرقون بين المرأة التي تخاف على نفسها، يعني على صحتها، والتي تخاف على رضيعها في حال الإرضاع. فيقولون إن عليها في حال الخوف على نفسها أن تقضي ولا شيء عليه،
جميل،
وفي حال الخوف على رضيعها أن تقضي وتطعم عن كل يوم
مسكين.
مسكينا.
تمام.
لكن هذه التفرقة الحقيقة وإن ثبتت عن بعض السلف فأنا لا أعلم عليها دليلا،
طب الراجح عندكم ده؟
والراجح عندي أن هذه المرأة يجب عليها القضاء حينما يتوفر لها القدرة على القضاء.
نعم،
فإن تتابع عليها الحمل والإرضاع فشق عليها القضاء يجزئها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله
بارك الله
إليكم. وهذا اتصال نتلقاه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم
وعليكم
السلام ورحمة
السلام
الله
ورحمة
وبركاته،
الله
تفضل.
وبركاته.
حضرتك بتكلم الشيخ المربي؟
الشيخ يسمعك،
اتفضل
اتفضل.
يا أخي.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم
ألو.
السلام ورحمة الله، تفضل تفضل.
السلام
الشيخ
عليكم.
يسمعك.
أسمع أتكلم يعني؟
قول سؤالك على طول الشيخ سمعك.
حضرتك أنا كاتب كتابي مش شيخ؟
تمام.
نعم. وفي أول يوم كاتب كده، في أول يوم خالص يعني، كنا يعني رحت الدكتور عشان أتعشى عندهم وكده يعني، ماشي؟ فكنا لسه في الفرح وكده، فكنت واقف أنا في البلكونة أنا وزوجتي وأختها، ماشي؟
جميل.
فأختها بتقول لها الفستان بتاعك كان طالق النهارده.
فستان ايه؟
الفستان كان طلقه، او انت كنت طلقه في الفرح يعني، ايه ده يعني انت كنت طلقه في الفرح، فاهم حضرتك يا شيخ؟
يعني ايه طلقة بقى؟ يعني
يعني
جامدة.
يعني كويسه حلوه،
يعني شيء منطلق يعني.
غير من ناحيه مش ناحيه طلقه خالص
ايوه
يعني.
انت قلت لها.
فانا وضيت علاقتي بزوجتي يعني، الكلام كان مباشر لاخت زوجتي مش
ايوه
موجه لزوجتي خالص، بقول لها طلقه طلقه كذا، بتريق على كلمه طلقه يعني، انا اقصد معنى الطلاق كلمه طلقه فقط دون نيه التطليق خالص، فيعني قصدي الرد عليك او افيه يعني، كلمه قصاد كلمه خالص، مرحل زوجتي خالص، لا اقصد عليها وحش ولا
لازم
كلام ولا
الإفيه يعني.
اقصد طلاق ولا اقصد اي حاجه.
لو أول يوم.
لازم الإفيه.
معلش يا شيخ انا يعني انا سالت كتير بس انما شيخ افيدني يعني، بس
أنت
حاجه
على
يعني
التليفون ولا على مع الشاشة مع التلفزيون؟
انا على التليفون.
بتشوفني انا ولا ما شفناش؟
شايفك يا شيخ.
طيب تسمع
طب
اجابه من
اسمعنا
الشيخ
عبر
ان شاء الله.
الشاشة.
ماشي يا شيخ،
بارك الله فيك.
اتفضل يا شيخ.
هو الحقيقة الأخ لم يقصد الطلاق، وإنما يعني أتى بكلمة موهمة لم يعنيها ولم يقصدها، هذه قد تدخل في طلاق الهزل،
نعم،
لأن هي أختها بتقول لها أنت يعني كنت مفرقعة، كنت طلقة،
نعم،
وطلقة بمعنى منطلقة أو طلقة بمعنى يعني كنت حلوة وجميل،
جميل،
يقصدون هذه المعاني،
نعم،
وهو أكد على هذا الكلام باستهزاء وقال لها طلقة بالتلاتة. فكلمة طلقة بالتلاتة تعني الطلاق، ما تعنيش الانطلاق،
هزلهن جد،
تعني الانطلاق،
نعم،
فهذا طلاق هازل. وجمهور أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع، لكن الحقيقة حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة أو العتق، حديث فيه ضعف، حديث فيه ضعف، ولهذا نقول لهذا السائل لا شيء عليك، ولكن يعني أمسك عليك لسانك،
املاش تاني.
أمسك عليك لسانك، اتق
نعم.
الله وأمسك عليك لسانك، ولا شيء عليك، بناء على إن على تكييف الكلام على إنه كان هزل غير مقصود المعنى وغير مراد المعنى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. في اتصال أستاذ جمال؟ معنا اتصال. طيب ماشي. فضيلة الشيخ، أسئلة منتدى فجر الإسلام عشان
نعم.
عبد الرحمن ما يزعلش مننا يعني. هل يجوز القول أثناء الدعاء بدعاء معين عاجلا غير آجل، أم هذا يعتبر من باب التعجيل بالدعاء؟
هو كثيرا ما نجد الإخوة والأخوات على في الرسائل القصيرة على الشاشات،
نعم،
يتحكمون دائما في الدعاء، وهذا التحكم في الدعاء من باب الاعتداء في الدعاء.
نعم.
رب العزة يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. المقصود هنا انه لا يحب المعتدين مطلقا، اي اعتداء،
تمام،
لكن في مقصود اخر، لا يحب المعتدين في الدعاء.
نعم.
فاذا دعوت فلا تتعدى حدودك. من هذه الحدود التي يتعداها الناس في ادعيتهم، لما يبعت لك رساله يقول لك يرزقك صبر ايوب وايمان مش عارف مين وجمال يوسف وقصر اسيا، هذا كلام لا يجوز. في تعدي. وقد سمع بعض الصحابه ولده يقول: اللهم اني اسالك القصر الابيض عن يمين الجنه اذا دخلتها. فقال لها: يا بني ان الله لا يحب الاعتداء في الدعاء، يكفيك ان تقول اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. كثير ايضا من الاخوه والاخوات في دعواتهم يقول: ادعوا لي عاجلا غير اجل، عاجلا غير اجل. الرسول نهانا عن الاستعجال. والاستعجال انني يعني اتوقع الاجابه الفوريه، فاذا لم تاتي الاجابه الفوريه اترك الدعاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. قالوا: وكيف يعجل؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي، فعندها يستحسر ويترك الدعاء.
نعم.
فنقول للإخوة: لابد أن نتعلم آداب الدعاء، وآداب الدعاء كثيرة، منها طبعا أكل الحلال، منها استحباب التوجه للقبلة، استحباب أن يكون على الوضوء، استحباب أن يكون في وقت فاضل أو في عمل فاضل في السجود، يعني آداب كثيرة جدا، منها ألا تعتدي في دعائك، لأن الله لا يحب المعتدين. وكثير من دعوات الإخوة والأخوات على الشات أو على الشاشات أو على الإيميلات أو عبر الرسائل القصيرة على التليفونات،
نعم،
فيها شيء من السجع الممجوج، وفيها شيء من التعدي في الألفاظ والعبارات التي لا تليق بالمؤمن، لكن المؤمن يعزم الدعاء. وأيضا من المسائل التي يخطئ فيها كثير من الناس الاستثناء في الدعاء، يعني يقول لك: رب غفر الله لك إن شاء الله، ربنا يوفقك إن شاء الله بإذن، نعم، الله ربنا. هذا الاستثناء في الدعاء ابطل لمعنى الدعاء. انا بقول لك ربنا يغفر لك بس اذا شاء. طب ما هو يغفر لك اذا شاء.
تمام.
انت كده ما دعيتش، انت كده رجعت ابطلت الدعوه.
تمام.
عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا ان نستثني في الدعاء، وقال: وليعزم احدكم المساله. لا تقل ربي اغفر لي ان شئت، ولكن قل ربي اغفر لي.
نعم.
لا تقل اللهم اغفر لك ان شاء الله ربنا ينجحك، قل له ربنا ينجحك، اللهم نجح فلانا.
جميل.
ولا تقل إن شاء الله، لأن إن شاء الله استثناء، والاستثناء إخراج بعض الشيء اللي أنت قصدت.
نعم.
إخراجه من المطلوب، زي ما أقول إيه، كلهم ناجحين إلا محمد أو إلا فلان أو إلا أحمد. محمد أو أحمد ده ما نجحش.
نعم.
فلما أقول ربنا يغفر لك إن شاء الله، يبقى هذا استثناء يخرج الجزم بالدعاء. فإذا دعا أحدكم فليعزم.
نعم.
المسألة، وليجزم في دعائه ولا يستثني. فهذا أيضا من الأدب الذي يغفل عنه كثير من الناس.
إذن في الدعاء نعزم ولا نقدم المشيئة.
وفي حاجة عجيبة، يعني احنا في الإيمان نستثني.
نعم.
وفي الأيمان لا نستثني.
جميل.
تيجي ازاي دي؟
نعم.
في الإيمان إذا قيل لي: أنت مؤمن؟ أقول إن شاء الله. ليه؟ لأني أنا آمنت بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، لكن أنا لا أدري بما يختم لي، فأقول إن شاء الله على باب انني لا اعلم الخاتمه، فارجو حسن
طبعا
الخاتمه
في رحمه الله.
نعم. لكن في الايمان زي ما اقول ايه، والله لافعلن كذا ان شاء الله، ان شاء الله ابطلت اليمين.
تمام.
لما اقول والله لافعلن كذا، ده يمين، يمين منعقد. فاذا قلت بعده ان شاء الله ابطلت، لان اخرجت عن نيه الفعل الى تعليقه على مشيئه الله عز وجل، وكل الامور معلقه على مشيئه الله عز وجل. فنحن نستثني في الإيمان ولا نستثني في الأيمان ولا نستثني في الدعاء.
نعم. جميل. جزاكم الله خيرا. وهذا اتصال نتلقاه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ اسمعك، تفضل سؤالك على طول.
طيب بالنسبة كنت عايز أسأل، واحد قاعد في شقة.
قاعد فين؟
قاعد في سكن قديم.
في تل أبيب.
واحد قاعد في سكن قديم.
نعم نعم.
فدلوقتي لو صاحب الشقة صاحب البيت على ياخد خليه ورجل، حرام ولا حلال؟
عايز يخرجه ياخد خليه ورجل،
حرام ولا حلال؟
وانت رايك ايه؟
رايي حرام.
طيب هو حرام. خلو الرجل، اسمعني عبر الشاشه، خلو الرجل له حالات يكون فيها حلالا، وله حالات يكون فيها حراما او مكروها.
جميل.
متى يكون حلالا؟ لو انا اجرت منك العين لمده 20 سنه،
حددت مدة،
أو 10 سنوات، وبعدين بنيت اسم، افترض أنا عملت مشروع تجاري، فعملت اسم تجاري
صيدلية على سبيل المثال،
وصرفت وأنفقت وعملت دعاية، وجيت لي بعد سنتين قلت لي لو سمحت أنا عايز العين.
تمام.
العقد بيني وبينك بيقول بعد 10 سنين أسيبها.
جميل.
أو نجدد أو بعد 20 سنة. فأقول لك طب واللي أنا عملته ده تمنه فين؟ يقول لك أنا هدفع لك تمنه. هدفع لك كل شيء أنت عملته. هدفع لك قيمة الاسم التجاري.
نعم.
هدفع لك الأشياء اللي أنت أنفقتها. قيمتها. ونتفق على السعر، ممكن أغالي فيه، ممكن هو يوافق أو لا أو يرفض، يبقى هنا خلو حلال
ولا يشترط اتفاق مبدئي.
ليه؟ لأنني بدفع، لأنني بأخذ مقابل قيمة.
نعم.
الصورة الحرام الخالص، أنا قاعد في عين بحكم القانون الذي تم تغييره. يا أخوانا في الستينات كانت في ظروف خاصة، كانت في قوانين اشتراكية، والدولة كانت بتتوجه توجه اشتراكي، وكان كل واحد صاحب بيت يعتبر رأس مالي وبرجوازي والكلام اللي احنا عارفينه ده، فصدرت قوانين امتداد العقود الإيجارية بقوة القانون.
تمام.
وكانت قرارات جمهورية بعد كده تحولت إلى قوانين، فصار كل اللي قاعد في مكان كأنه يملكه
إلى الآن.
إلى الآن. نعم. كأنه يملكه. الصورة دي أدت لإيه؟ أدت الناس بطلت تبني. الناس بطلت تأجر.
تمام.
العلاقة الإيجارية فقدت معناها، فوقعت أزمة المساكن التي نعيشها من 20 سنة. فبدأ المفكر القانوني أو المشرع القانوني في البلد يفكر أن القانون ده اللي كان فكره كويس ده ضر بمستقبل الوطن والبلد، فقال لازم نرجع للأصول. نرجع للأصول، نترك حرية التعاقد بين الناس.
نعم.
بس ما نعرفش نعمل الكلام ده في القديم، لأن أنا عندي 3 4 5 مليون أسرة. لو طبقت عليهم
هنشتت
الاثر الفوري اللي هنحطهم فين؟
نعم.
انا ما جهزتهمش مساكن ايواء ولا غيره.
تمام.
مفيش بدائل. فاستحمل انت يا مالك، يعني بجمله اللي انت استحملته.
نعم.
استحمل، هنرفع لك الايجارات شويه. نرفعها 10% 20% 100%، وهي حتى لو اترفعت 100%
هو الايجار 5 جنيه
لانه مؤجر ب 2 جنيه.
اي نعم.
فاللي بيحصل ايه؟ ان لما يجي هذا المستاجر يطلع، وساعات المستاجر دي بيكون بنى بيت وبنى فيلا وبنى عماره ومش عايز يطلع،
مش عايز يطلع شقه،
يقول لك انا بدفع 2 جنيه اطلع ليه؟
صح.
واعرف ان في واحد صاحب ملك كان بيقول للناس هاتوا لي 2 كيلو لحمه بالايجار، ايجار العماره، لان ال 2 جنيه ما بيجيبش حاجه. فالشاهد هنا، انت لما عايز تطلع انت عندك البديل بتاعك، ربنا ييسر لك وعندك البديل، طب تاخد منه خلو ليه؟ الارض، المكان ده مش ملكك، ده ملكه هو.
نعم.
وانت مغتصبه بقالك 20 30 سنه.
ده المصيبه يا شيخ، انه بيبيع،
انت مغتصبه.
نعم.
يعني حاطط ايدك عليه بالقوه.
تمام.
وهو مش قادر يعمل لك حاجه، لان انت محتكم لقانون تم حتى الغاءه وتغييره، قانون ظالم. يعني في اعرفنا كلنا قانون ظالم، ففي الحاله دي نقول لك ان الخلو يبقى حرام. يبقى حرام.
نعم.
لكن بعض الناس يقول لي والله انا عملت، غيرت الحمام وعملت سيراميك
وعملت
مش عارف ايه. نعم. نقول لك والله ان كنت عملته وانتفعت بيه خلاص انت هتاخد قيمته ليه؟ او ان كان لسه له قيمه وصاحب الشقه مش هاخده يكسره.
نعم.
يبقى هو ينتفع بيه، ممكن يدفع لك قيمته الحاليه.
جميل.
يبقى في حاجه اسمها ايه؟ مقابل قيمه. وفي حاجه اسمها اخذ المال بغير وجه حق.
نعم.
الخلو اللي الاخ بيسال عليه يدخل في اي نوعين؟ في اخذ المال.
نعم.
بغير وجه. نعم. حق، اذا فهو حرام.
نعم.
بما يستحل احدكم مال اخيه.
انا عارف ان الفتوى دي هزعل الناس مننا يعني.
لا بالعكس، فتوى دي فتوى مريحة.
نعم.
ويعني احنا نسعى لإقرار الحق.
جميل.
وبنتحمل بعضنا البعض في سبيل الوصول للحق. وانا بقول الإمام أحمد كان يرى ان الصلاة في الثوب المسروق لا تصح، والصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح، وبناء على تخريج هذا المذهب الست اللي قاعدة تصلي في شقة زي ديت، والولد اللي او الراجل اللي بيصلي في شقة زي صلاته لا تصح، لأنه يصلي في مكان ايه؟
ليس ملكه،
في غصب. إذا كان ربنا يسر لك في مكان بتملكه أو أجرته يناسبك، اترك المال لأصحابه ولا تغصب أو تغتصب أموالهم، والله أعلم.
يا ريت اللي زعلان من الفتوى دي ما يقلبش القناة بس، يكمل معانا للآخر. ناخد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. معانا اتصال أستاذ جمال. قطع. جميل. طيب ناخد سؤال المنتدى. بقول ما هو حكم العمل في مصلحة الضرائب مع العلم أن هناك من أجازوه وهناك آخرين من حرموه؟ نرجو الإفادة.
العمل في مصلحة الضرائب مباح. مباح. ومن حرم العمل في الضرائب خرج هذا التحريم على معاني غير منضبطة. فبعض الناس يقولون ان الضرائب من المكس الحرام. ويقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ من اموال الاغنياء الا الزكاة.
تمام.
والحق، وهذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يأخذ من أموال الأغنياء إلا الزكوات، وكان يرغبهم في الصدقات باختيارهم. لكن كان في مصارف لبيت المال بتغني الأمة في زمن النبي ومن بعده من الخلفاء الراشدين، منها الفيء والغنيمة، كانت أمة فاتحة فتحت الدنيا كلها، فربنا وسع عليها من خراج الأرض ومن الغنائم التي غنموها من الذين كانوا يقاتلونهم من المعتدين. هذه الأموال كانت تغني تكفي بيت المال. عمر بن الخطاب مما أثر عنه أنه قبل موته بقليل قال: لئن مد الله في عمري وأجلي لأخذن من أموال الأغنياء ما أسد به حاجة الفقراء، يعني لا أدع فقيرا إلا وقد أعطيته حاجته وكفايته. السؤال اللي احنا لابد نسأل أنفسنا فيه، المكس هو إيه؟ المكس عبارة عن واحد قطع طريق، أو واحد ظالم بيقول لي ادفع، إيه؟ ادفع وإلا هعتدي عليك. في سؤال، في اتصال؟
لا لا تفضل.
بيقول لي ادفع. ادفع ليه كده؟ واحد واقف على الطريق يقول لي مش هتمر إلا ما تدفع. واحد بيقول لي أنا بحميك اديني إتاوة، هذا حرام، هذا مكس. فالمكس هو أخذ المال بغير وجه حق. لكن تعالوا نفلسف الضريبة، وعلى فكرة ده مش كلامي، ده كلام المتأخرين من العلماء، يعني أظن من أول الشاطبي ومن بعده.
ناخد كلام الشاطبي بعد الاتصال.
بعد الاتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم أستاذ جمال.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك تاجر كان في عروض بتنزل على البضائع، العرض مثلا زيادة كيلو في التجارة أو في الصندة أو حاجة زي كده، فالعرض مدته عدت عليها 3 شهور لشركة محددة المدة العرض صار وقت، فهل أنا لو أنا اشتريت من عند تاجر العرض ده وبعت محلي بسعر أعلى سعر اللي هو من بدون عرض، بدون عرض مثلا 9 كيلو ولا بعرض 10 كيلو، فرقت بده من ده في السعر، طيب في ايه الحكم كده؟
اشتريته بسعر اعلى شويه، يعني
انا اشتريه بسعر على ان هو 10.
ايوه ايوه،
على اني ابيعه
بس مده العرض خلصت
بعد 3 شهور من مده العرض. هل علي اسم بذلك؟
بعته بسعر اعلى شويه على اعتبار ان مده العرض خلصت. طيب ماشي، اسمعنا عبر الشاشه.
ده من كانت عندنا ما كنت
خلاص سؤالك واضح، تسمع الاجابه من الشيخ ان شاء الله. اتفضل يا شيخ.
هو احنا كنا بنتكلم الاول في قضيه الضريبه، فلسفه الضريبه. الضريبه يا اخوانا بتؤخذ لمصلحه الجماعه. يعني مش واحد ظالم او صاحب موكس واقف ياخد ماله، ده بياخذ من اموال الاغنياء ليسد حاجات المجتمع، يعني نرصف الطرق، نبني المستشفيات، الحاجات العامه للمجتمع بينفق عليها من اموال دافع الضرائب. اذا فالضريبه هنا زياده على الزكاه، لان الزكاه هو حق الفقير او حق الاصناف الثمانيه المعروفه.
تمام.
ما زاد على ذلك لمصالح الامه فهي بهذا المعنى انفاق صحيح واخذ مال بالحق وليس بالباطل. لكن نقول لمن يعمل في الضريبه او من يعمل في مجال الضرائب، اتق الله، لان اذا كان الرسول قال لمن يعمل في تحصيل الزكاه واياك وكرائم اموالهم، من يعمل في تحصيل الزكاه الرسول قال له ايه؟ اتقي كرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فكذلك من باب أولى نقول للمحصل الضريبة اتقي الله، ما تظلمش أحد وأنت تحصل هذه الضريبة.
نعم. ناخذ سؤال الأخ الثاني.
سؤال الأخ الثاني المتعلق بالعرض.
نعم.
شركة من الشركات عاملة عرض لمدة شهر أو 2 أو 3، مدة العرض خلصت والسلعة لسه عنده.
نعم.
فجي بعد كده بحها بسعر أعلى شوية على اعتبار أن فيها زيادة، على اعتبار ان فيها زياده. والله لو كانت مده العرض خلصت فعلا واصبح الامر عاد الى ما كان عليه وانت بعد كده خدتها لنفسك، خدت الزياده دي لنفسك، لا باس. لكن انا اخشى ان انت سايبها على حالها، وكثيرا ما يكون العرض مرتبط بالسلعه.
تمام.
يعني ايه؟ ازازه زيت حاطين معاها ازازه شامبو رابطينها فيها، او حاطين معاها ازازه زيت صغيره، شكاره رز 9 كيلو مزودينها كيلو بقت 10 كيلو. في الحاله دي العرض لا ينفك عن السلعه، العرض لا ينفك عن السلعة. فأنا أنصح أن التاجر يبيعها كما هي.
تمام.
يبيعها كما هي، لأن العرض مش قادر يفصله عن السلعة هذا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. وهذا سؤال أيضا من منتدى يسأل فيه السائل ويقول: إذا دخلت الصلاة الرباعية وكان الإمام في الركعة الثانية، فهل عند تسليم الإمام أقرأ الفاتحة فقط أم أقرأ سورة قصيرة معها؟
هنا البعض بيسأل هذا السؤال كثيرا. نعم. أنا دخلت أصلي خلف في الجماعة خلف الإمام وأنا متأخر متخلف، أدركت الإمام في الركعتين الأخيرتين.
نعم.
يعني أدركت مع الإمام ركعتين، لاحظوا الإمام كان بيصلي في الركعتين دول سرا ولا جهرا؟ لو كانت صلاة جهرية.
نعم.
بيصلي سرا.
تمام.
طب خلص هو الركعتين وسلم وأنا قمت أجيب
ركعتين
أنا قايم أجيب الأولى والثانية، ولا أني صليت الأولى والثانية وقايم أجيب الثالثة والرابعة؟
قايم أجيب الثالثة والرابعة.
هو فاتني الأولى والثانية صحيح.
تمام.
فاتني مع الإمام الأولى والثانية، لكن الثالثة والرابعة بتوع الإمام كانوا بالنسبة لي أني
أولى وثانية.
أولى وثانية.
جميل.
لأن مش معقول واحد يصلي ثالثة ورابعة أولى وثانية.
تمام.
الصلاة ما بتبقاش مرتبة.
جميل.
ده ركعتي الأولى هي الأولى وركعتي الثانية هي الثانية، عشان كده لما قمت أكمل صلاتي أنا بجيب الثالثة، فطالما بجيب الثالثة أبقى مش هجهر، لأن الصلاة الجهرية ما بجهرش في ركعتين الأخريين، وطالما بجيب الثالثة يبقى مش هقرأ سورة مع الركعة.
نعم فضيل. طب فضيل الشيخ هو يسأل ويقول: إذا أتى أحد للصلاة معي وأصبحت إماما، هل أجهر في ركعتين أم أجهر؟
لا أجهر، لأن أنا بجيب الركعتين الأخرينين دلوقتي. ليه؟
تمام. طالما بالنسبة لهم جهريتين.
أنا بصلي الركعتين الأخيرتين.
نعم.
أنا جبت ركعتين قبل كده.
نعم.
يعني أدي جبت واحد واثنين أنا في الثالثة.
نعم.
دخل واحد معايا في الركعة الثالثة أجهر؟ لا أجهر، لأنه لا جهر في الركعة الثالثة.
تمام.
ولا في الركعة الرابعة.
نعم. جزاكم الله خيرا. طب هذا سؤال من رسائل قصيرة تسأل فيه الأخت، تقول: تقدم لها واحد زوج قبل ذلك يعني، وما زاد الزوجة معاه، هل لو خالد لو كانت هي الزوجة الثانية هل هذا يصح أم لا؟
هو الزواج بالثانية لا يصح؟
لا يعني تقول لابد من موافقة الأولى كما يقال.
لا لا لا، ليس شرطا أن توافق. نعم. الزوجة الأولى على زواج زوجها، ولو كان هذا شرطا لذكر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بيبقى حتى يمكن احنا نتكلم عنها في درس البيوع النهاردة، ان في حاجه اسمها باب الشروط.
نعم.
لو المراه اشترطت على زوجها في عقد الزواج الا يتزوج عليها فوافق.
نعم.
خد بالك يا استاذ عمر.
تمام.
عند عقد الزواج.
نعم.
الزوجه قالت لك انا عندي شرط، قلت لها ايه الشرط؟ قالت لك لا تتزوج علي. فاذا تزوجت علي انا افسخ العقد او اطلب منك الطلاق.
اذا شرطت في الاول.
فقلت لها اوافق.
وهذا يجوز؟
قلت لها اوافق.
نعم.
هل هذا الشرط يجب الوفاء به؟
اختلف
أهل العلم. اختلف أهل العلم. فمثلا الجمهور أهل العلم قالوا لا، هذا شرط لا يجب الوفاء به، لأنه يخالف الإباحة الأصلية التي ذكرها الله عز وجل في قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قالوا لا، ده شرط يجب الوفاء به.
نعم.
لأن الزواج بالثانية مباح، ودي قيادتك في المباح، قالت لك إذا استزوجت بأخرى أنا من حقي أفسخ أو من حقي أطلب الطلاق، فهنا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية يجب الوفاء بهذا الشرط.
نعم.
لكن المرأة ما اشترطتش، الزوجة لم تشترط شيئا، فهل اشترط علمها ولا إذنها في الزواج الثاني؟
نعم.
لا يشترط لا علمها ولا إخبارها، لكن أنا عايز بس أقول هنا أن القانون بتاع المأذونين هو اللي وضع هذا الشرط، شرط قانوني بقى، خدوا بالك.
نعم.
بقى شرط قانوني مش شرط شرعي.
نعم.
القانون بتاع المأذونين ألزم المأذون اللي بيوثق الزواج الثاني انه ياخد عنوان يسأل الزوج انت متجوز ولا لا؟ طب متجوز اه، طب زوجتك اسمها ايه؟ طب عنوانها فين؟ ويبلغ الزوجة في خلال سنة.
نعم.
من زواج الزوجة. طبعا خلال سنة دي بيكون المسألة اتفضحت والمسألة عرفت، لكن لابد ان نعلم يا اخوانا ان عدم علم الزوجة بالزواج الثاني ما بيجعلش الزواج الثاني زواج سري.
نعم.
لان الزواج السري هو اللي نتواصل فيه بالكتمان، محدش يعرفه، لكن ممكن يكون الزواج معلن ومشهور لكن الزوجه ما تعلمش بيه.
نعم. جزاكم الله خيرا.
بارك الله.
هذه ايضا اخت تسال وتقول انها تريد ان تنتخب لكن خطيبها مش موافق، تعمل ايه؟
هل هي تعتقد ان النقاب فرض ام تعتقد انه مستحب؟ دي نمره واحد.
جميل.
ان كانت تعتقد انه فريضه فهل يملك الخاطب ان يقول لها انتقبي او لا تنتقبي؟ هو لا يملك، يقول لها صلي ما تصليش؟ لا يملك هذا. ولو قلنا انه مستحب كذلك، هل يملك الخاطب ان يمنعها من المستحب؟ لا يملك.
نعم.
يبقى اذا جوابي لا يجوز للخاطب ولا يملك الخاطب ان يمنعها، لكن الخاطب يملك شيء واحد، ان رضي بها على هذه الحاله
نعم
هيستمر في الخطبه.
نعم.
وان لم يرضى بها على هذه الحاله فسوف يترك هذه الخطبة، وما نلوموش لو ترك الخطبة لأنه كان له وجهة نظر، لكن هي السائلة بتسأل أسمع كلامه ولا ما أسمعش كلامه، لا كلامه هنا غير معتبر لا في أمر واجب ولا في أمر مستحب.
نعم جزاكم نعم. الله خير. بارك في اتصال استكمال. طيب فضيلة الشيخ، المرأة هل يجوز لها أن تكفن بزيها؟
تكفن
بزيها يعني لو جلباب أسود وماتت بها. نعم
احنا أجبنا عن هذا السؤال من قبل وقلنا لا بأس.
نعم.
لا بأس، لكن طبعا استحباب البياض في الكفن ثبت فيه الدليل الصحيح.
نعم.
يعني الحديث أحب الثياب هي البياض في اللبس أو في التكفين، الحديث لا أذكر نصه لكن لعلنا نراجعه.
نعم.
أو الرسول قال البثوها وكفنوا فيها موتاكم، كلمة موتاكم لم تفرق بين ذكر وأنثى وبين رجل وامرأة، فاستحباب البياض مطلق في الكفن.
نعم.
لكن إذا كفنت المرأة في ثيابها ولم تكن هذه الثياب يعني ثياب عليها انتقادات شرعية، ثياب تصف جسمها أو تشف أو نحو هذا، لا بأس، الأصل ستر جسم المرأة.
نعم جزاكم الله خير.
الله يبارك
فيك. أسئلة متكررة حول عاشوراء، أستاذ جمال جايب لي أكثر من سؤال بيقول يعني إن واحد عرف إن النهاردة يوم عاشوراء وصام عاشوراء، هل يشترط نية أم لا؟ يعني بعد الفجر بعد ما قام عرف إن النهاردة عاشوراء.
هو صيام النافلة، صيام النافلة الراجح من أقوال أهل العلم فيه أنه لا يجب فيه تبييت النية من الليل.
نعم.
الحديث بتاع أم سلمة لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، والحديث في كلام لكن جمهور أهل العلم يحملونه على صوم الفريضة.
نعم.
صوم الفريضة يجب فيه أنني أعزم الصوم من الليل.
نعم.
أنوي وأعزم في أي وقت من الليل لحد الفجر، لكن قالوا النافلة لا يشترط فيها هذا، واستدلوا على هذا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى بيوت أزواج بعض بيوت أزواجه فيقول هل عندكم طعام؟ فيقولون لا، فيقول فإني صائم.
نعم.
قوله فإني صائم هو أحدث الصوم الآن.
تمام.
يعني نوى.
نوى صوم.
هو داخل الصبح يقول لهم في أكل. نوى يفطر.
نعم.
يعني لو في أكل هاكل.
تمام.
جمهور أهل العلم قالوا هنا الرسول أحدث نية الصوم. اللي رفض هذا زي ابن حزم الزهري قال لا، ده الرسول كان صايم بس عايز يفطر.
الله سلام.
والصائم يجوز له أن يفطر.
نعم.
صائم التطوع يجوز له أن أمير نفسه.
تمام.
يجوز له أن يفطر، فلما لم يجد الطعام استمر في نية الصوم.
نعم.
لكن هذا التأويل بعيد، التأويل بعيد. التأويل الأول الذي عليه جمهور أهل العلم أن يجوز إحداث نية صيام النافلة من النهار، واختلفوا من أي وقت من النهار. فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه من طلوع الشمس إلى الظهر.
نعم.
يعني ممكن أحدث الصيام في أي وقت لحد الظهر طالما ما كلتش. مش معقول واحد يكون فطر.
نعم.
وجاب طبق الفول وجاب الطعمية مش وبعد ما كل قال ايه انا عايز اصوم، ما ينفعش. لكن ده ما اكلش ما يعني لم يقترف ما يسمى به مفطرا.
نعم.
هل يحدث نية الصوم؟ اقول نعم، على الراجح في صيام النافلة يحدث نية الصوم من النهار حتى الظهيرة. بعض اهل العلم قالوا حتى ولو بعض الظهيرة، ان شاء الله لحد العصر.
جزاكم الله خير.
ان شاء الله بعد العصر.
نعم.
وهذا كلام فيه توسعة على الناس.
نعم.
واحد بيقوم من النوم متأخر، صلى الفجر ونام بعد الفجر، نام لحد الظهر، وبدل انه يصوم، ايه المانع يصوم؟
نعم.
لا شيء عليه، ويغتنم هذه الفرصة والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، بأننا في أيام الامتحانات انتشرت على في المتريات على شبكة الإنترنت أدعية مخصصة للامتحانات وكتيبات صغيرة، فهل هناك أدعية فعلا مخصصة للامتحانات؟
لا، ما فيش أدعية للامتحانات يا أخوانا.
نعم.
لا نعلم هذا في السنة. لكن لا بأس أنني أدعو دعاء يناسب حالي.
نعم.
يعني أدعيت لي من أول يا رب يسر.
نعم.
يا رب نجحنا، يا رب نجح أولادي. الدعوة ديك ما هي السنة، ما الرسول ما كانش يقول يا رب نجح أولادي، ما كانش يخشوا المدرسة. يعني إيه؟ يعني أنت بتدعو على ما يناسب حالك. نعم. المهم أنك ما تعتريش في الدعاء.
نعم.
ما تتزيدش في الدعاء.
نعم.
خلي أدعيتك عامة وجازمة.
نعم.
ولهذا ممكن تجد بعض الناس بيفلسف الدعاء حتى بيسخر من باب الدعاء، لما تكون المادة لغة عربية يجيب دعوة فيها رفع المرفوع ونصب مش عارف ايه.
نعم.
ولما تكون المادة كيمياء لا، ده هذا استهزاء، هذا لا يليق ولا يجوز.
نعم.
لكن لا بأس انني ادعو لنفسي ولأبنائي ولمن احب بالنجاح والتيسير في الامتحانات، هذا لا بأس به، وأعزم المسألة كما قلت.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هكذا الأوقات الطيبة تمر بسرعة، فجزاكم الله عنا خير الجزاء.
بارك الله فيكم.
الله يكرمك. مشاهدينا الكرام، حول عاشوراء يعني إن أحببنا أن نعرف المزيد، فإن شاء الله حلقة الجمعة القادمة من منتدى الحكمة مع الأستاذ وسام عبد الوارث في برنامج منتدى الحكمة، وعنوانه عاشوراء حقائق وأباطيل، يستضيف فيه الأستاذ وسام عبد الوارث فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي وفضيلة الشيخ عبد الله عبد العزيز في تمام الساعة 8:30 يوم الجمعة القادمة. مشاهدينا، لكم منا أطيب التحية، ومن هنا إلى أن ألقاكم يوم الاثنين القادم، لكم مني ومن مخرجنا العزيز الأستاذ جمال عمارة أطيب التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا